بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في سورة النمل: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. صدق الله العظيم. بعد أن انتهت قصة سيدنا سليمان مع بلقيس يتحدث البيان الإلهي باختصار وإيجاز شديدين عن قصة ثمود مع سيدنا صالح على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وسيدنا صالح أرسل إلى قبيلة أو إلى قوم ثمود في أرض الحجر، وهي أرض في الشام معروفة ما بين تبوك والمدينة المنورة. يقول الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالح. كلمة أخاهم تعني أن الله عز وجل أرسل صالحا من القوم ذاته، يعني لم يرسل إليهم نبيا من قبيلة غير قبيلتهم أو قوم غير هذا القوم، وهي حكمة ربانية معروفة، والباري يلفت نظرنا إليها في كتابه المبين. فما أرسل الله سبحانه وتعالى رسولا إلا من قومه وبلسان قومه، يعني عندما يرسل إلى جماعة يرسل منهم، ويرسل إنسانا يتكلم بلسانهم، فذلك أدعى إلى الاستئناس به، وأدعى إلى الوثوق بكلامه، وإلى التفاهم الذي ينبغي أن يتم بينهم. أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، ما المهمة التي أرسل بها إليهم؟ أن اعبدوا الله. تلك هي خلاصة المهمة، أي لا تعبدوا أحدا غير الله عز وجل، فإلهكم هو الله سبحانه وتعالى، لا إله لكم سوى. وتلك هي المهمة التي أرسل بها الرسل والأنبياء جميعا من عهد سيدنا آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك هو الدليل على أن الدين الذي ابتعث الله به الرسل والأنبياء واحد. لا أقول الأديان الوضعية المختلقة أو المخترعة، هذه أديان كثيرة، لكن الدين الذي أنزله الله هو دين واحد يتضمن الأمر بالإيمان بإله واحد، والدينونة له بالعبادة، والإصغاء إلى أوامره وتطبيقها، وبيان أن الناس مبعوثون بعد الموت لكي يلقوا جزاءهم. هذا هو باختصار الدين الذي ابتعث الله به الرسل والأنبياء. فإذا هم فريقان يختصمون. كانت النتيجة أن أصبح ثمود قوم سيدنا صالح فريقين، فريق ويمثل القلة آمنوا به، وفريق آخر ويمثل الكثرة الكافرة لم يؤمنوا، واختصم الفريقان فيما بينهم. كان من كلام سيدنا صالح لهم، قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ أي لماذا تؤثرون المعاصي والموبقات التي تهلككم وتشقيكم ولا تؤثرون عليها ما يسعدكم وما يحقق لكم رغد العيش في الوقت الحاضر وفي المستقبل البعيد أيضا؟ فكأن هؤلاء الذين يؤثرون المعاصي والجنوح والجرائم والابتعاد عن الإيمان بالله يؤثرون لأنفسهم السيئة الشقاء، لأنهم يؤثرون أسباب ذلك ويعرضون عن الحسنة أي الخير الذي يسعد الإنسان. هذا معنى قوله لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة. ولا يشترط في هذا أن يقولوا مثلا أنزل علينا هذا العذاب الذي تتوعدنا به، لا. الإنسان متى آثر الانحراف فقد استعجل السيئة، يعني الإنسان الذي يسمع الحق ثم يظل سادرا في غيه عاكفا على انحرافه، ماذا يقول لسان حاله؟ يقول دعني أتقلب فيما أحب ولتأتني المصائب كلها ولتكن عاقبة الشقاء كما يقال. هذا الإنسان يستعجل السيئة في الواقع لأنه يلزم نفسه بأسبابها. نعم، وإن كان هو في الواقع لا ربما يقول هذا الكلام، أو إن قاله يقوله متحديا لا يقوله مؤمنا، كما أن هنالك في اليوم ناس كثيرون يسخرون من وعيد الله عز وجل، وربما قالوا فليأتنا الله بوعيده. يقال لهؤلاء الناس جميعا لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ السيئة تأتي، ولما بتجي بتكون تندم، ولما بتجي ساعتها ما في فائدة وما في مجال للتخلص منها. ثم يقول لهم لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. لولا كلام لطيف، يعني أليس أفضل أو هلا؟ هذا عبارة عن عرض. إذا طلبت شيئا بأسلوب رقيق رفيق لا تقول افعل كذا، تقول له لعلك تفعل كذا، أرجو أن تفعل كذا، هل لا تقوم بهذا الأمر؟ وهذا البيان الإلهي يوضح لنا اللطف الذي كان يعامل به الأنبياء والرسل أقوامهم على شدة غلظ أولئك الأقوام وسوءهم واستكبارهم. فإنهم هؤلاء الرسل والأنبياء يحاورونهم بعكس ذلك بالأسلوب اللطيف الرقيق السهل. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، أليس أفضل أن تطلبوا المغفرة من الله على مواقفكم هذه وتتوبوا إليه؟ وأنا أرجو في هذه الحالة أن يرحمكم الله ويلطف بكم ويغفر لكم ذنوبكم كلها مهما كانت. أليس هذا أولى من أن تستعجلوا بالمصائب استعجال تحد واستعجال إنكار لها؟ فماذا كان جواب هؤلاء الناس؟ قالوا اطيرنا بك وبمن معك. اطيرنا، الطيرة في اللغة العربية هي التشاؤم، يعني جئتنا شؤما. يعني معنى هذا الكلام أنه كنا في راحة وسكون وكل الأمور كانت حسنة قبل ما تجينا، أنت جيتنا والأمور عنا اختلفت وصار في مشاكل، وكل هذا من شؤمك. قالوا اطيرنا بك، إذن التطير هو التشاؤم. نعم، وهذا نوع من أنواع السخرية والاستخفاف بسيدنا صالح. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، بجماعتك كمان، يعني كلكم اجيتوا شؤم علينا، وكأنه أنه لازم يعني تكشوا وتروحوا من عنا حتى هالشؤم هذا يرتفع. والتطير شيء معروف عند قدماء الأمم والقبائل والأقوام، يتطير كثير لا سيما العرب قبل الإسلام، فكانوا يتطيرون بالغراب بأصوات ونعيق الغربان وربما بأصوات الأبقار وبأي شيء يعني. والواقع أنه لا يمكن أن يجد الإنسان أفسد لعمله وأبعث للريبة والضياع في كيانه من أن يسلم نفسه إلى التشاؤم. وكان من عادة العرب في الجاهلية أن الرجل إذا أراد أن يسافر، إذا أراد أن يتاجر، إذا أراد أن يذهب لأي عمل، يعمد إلى أي طير أو طيور في أوكارها فيهيج هذه الطيور ثم ينظر، فإن خرجت هذه الطيور أو خرج هذا الطائر متجها جانب اليمين تفاءل ومضى إلى شأنه، وإن خرج الطير متجها إلى الشمال تشاءم وغير كل عمله وألغى مهمته وألغى البرنامج الذي كان مقبلا إليه. هذا كان عادة العرب، نعم، وكانوا يسمونه السارح والبارح، الذي يكون عن اليمين سارح والآخر عن البارح، وإذا سمع صوت نعيق غراب أيضا تشاءم وألغى كل المهمة التي هو بصددها. فلما جاء الإسلام ألغى هذا كله، وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم: دعوا الطيور في وكناتها، يعني دعوهم تركوهم لا تطيروهم، ما لهم علاقة بهذا الشيء، نعم. وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله في محكم كتابه ونعم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، إلى أن قال: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. نحن جعلنا الطائر مفروض، طبعا العرب ينظرون إلى الشؤم آتي من الطير اللي طار شمالا، نعم، هذا هو معتقدهم. فيقول الله عز وجل: نحن نعلن أن شؤم كل إنسان ملصق به، هو شؤمك ليس آتيا من الطائر الذي سرح أو برح، وإنما شؤمك آت من نفسك، يعني من سلوكك، من خطئك، من انحرافك. انظر ماذا صنعت، لا تلصق شؤمك بحيوان أو بصوت طائر أو نحو ذلك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، هو المسؤول، نعم. وطبعا هذه العادة القذرة والتافهة أيضا إلى الآن موجودة عند بعض الناس، والعجيب أنها موجودة حتى عند بعض المثقفين. فمثلا النظر إلى الميقات الذي ولد فيه الإنسان، البرج، نوع البرج الذي ولد، هذا البرج إما أن يكون مصدر شؤم أو مصدر تفاهة، هذا من هذا القبيل. وتجد أن كثيرا من المثقفين وكثيرا من الناس والأدباء يهتمون بأبراجهم والبرج الذي يتعلق بولادته، وكأنه شيء هذا يعني مهم جدا جدا. هذا شيء من السخف ومن التراجع الفكري والذهني ومن التخلف العقلي أيضا والثقافي. والدين الحق الذي هو الإسلام جاء بتطهير عقل الإنسان من كل هذه الأدران. قال: طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون، أي إن وقع بكم شؤم ورأيتم أن أمامكم مصائب، فالذي ابتلاكم بهذه المصائب هو الله. أنتم علاقتكم مع الله، أنا ما لي علاقة، وأنا مجرد رسول من الله إليكم. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. الرهط الجماعة، ولكن المراد بالرهط هنا تسعة أشخاص رؤساء، يعني كل واحد في تحت كيانه جماعة. والواقع أن تسعة أشخاص، لكن كل شخص مثل قائد، مثل رئيس، مثل زعيم. وكان في المدينة التي فيها سيدنا صالح تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ورد أن هؤلاء التسعة كانوا من أسوأ رجال المدينة ومن أعتاهم ومن أكثرهم ارتكابا للجرائم والموبقات. فقالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهله، يعني تعالوا نقسم الأيمان المغلظة، كل واحد يحلف اليمين للثاني أننا لنبيتن صالحا وأهله، أي لنغيرن عليه وعلى أهله في جنح الليل ونقتله. نعم. ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. نجي بنقول بعدين ما لنا علاقة، نحن ما بنعرف أشي ولا بنعرف شو صار وما شفنا شيء. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. كما قلنا الآيات القصة مكثفة جدا، يعني هي باختصار شديد. ما الذي حصل؟ حصل أنهم فعلا حاولوا أن يبيتوا سيدنا صالحا وأهله بالليل، ولكن الله عز وجل أرسل ملائكة ملأوا رحب الدار، فكانوا يرجمونهم بالحجارة. وكان هؤلاء الجماعة التسعة يرون الحجارة وهي تتمطر عليهم وتقذف إليهم ولا يرون من يرجمهم بها، يرون الحجارة تتجه إليهم دون أن يجدوا من يرجمهم بها. هذا هو المراد بقوله عز وجل ومكروا مكرا، خططوا لهذا العمل ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. مكرهم التعبير عنه حقيقة مو مجاز، لأنه فعلا مكر، والمكر هو الجهد الذي يقوم على باطل ويباغت الإنسان بغيلة. نعم، هذا هو المكر، وهذا ما فعله هؤلاء التسعة. أما قوله تعالى ومكرنا مكرا فهذا من قبيل المشاكل، يعني الباري عز وجل رد مكرهم، رد مكرهم. فرد المكر ما هو مكر، وإنما هو عبارة عن إسكات لمكرهم ودحض له وإلغاء وإبطال له. ولكن على سبيل المشاكلة يأتي التعبير هكذا، يعني شوف مكر وشوف مكر الله عز وجل. بقى أن الأغلب احنا قلنا أكثر من مرة أنه في شيء اسمه مشاكلة في اللغة العربية، وهذا موجود في القرآن، هذا موجود في القرآن. ومكروا ومكر الله، بعدين قال والله خير الماكرين، حتى تعرف أنه مكر مو مثل مكرون. نعم، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يعني كلمة الحياء ما أنا الحياء غير واردة بذات الله عز وجل، ولكنها أيضا من قبيل المشاكل. نعم، وهذا كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. طبعا أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى دمر هؤلاء التسعة بهذه الطريقة لحالهم، بعدين دمر المدينة كلها بأن قلب عليها سافلها وأرسل عليها حجارة، أرسل عليها الصيحة، الصيحة التي أماتتهم وجعلتهم في بيوتهم جاثمين. نعم، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. مكرهم شو طلع نتيجته؟ أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية. شحى دمكم، والذي يذهب من تبوك إلى المدينة يمر بحجر ثمود، والنبي عليه الصلاة والسلام مر به وهو عائد إلى تبوك فقنع رأسه وقال لا تمروا بديار القوم الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون تستغفرون الله عز وجل، لأن هذا مكان شهد غضب الله سبحانه وتعالى. فهو يقول فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقومه يعلمون. وكم على وجه الأرض من آثار لمكر الله عز وجل، والناس يمرون على هذه الآثار ويرونها، لكن الغريب أنهم يمرون كما تمر الأنعام والدواب ولا يرون شيئا. شوفوا أرض لوط وحيرة لوط، هذه الأرض التي لا يستنبت فيها عرق أخضر، وكانت فيما مضى واحة خضراء في اللي صار فيها. نعم، وحيرة لوط كذلك. انظروا إلى هذه البقاع، إلى هذه الأماكن كلها تنطق بسنة رب العالمين سبحانه وتعالى في عباده، وأنه إذا أخذ عزيز مقتدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العبرة وأن يهدينا سواء صراطه المستقيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليه وفرقنا عليه ولا تجعل حوائجنا إلا إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية التامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أبداننا، وعافنا في أهلينا وذرياتنا وأموالنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.